قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل شرح كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله: اعلم أرشدك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قول المؤلف اعلم، وهذا الأسلوب تبعه المؤلف رحمه الله لكي يركز السامع والقارئ أن ما بعده أمر عظيم لا بد أن ينتبه له، فقال اعلم، وذيل ذلك أيضا أو أتبع ذلك بالدعاء للمستمع والقارئ: أرشدك الله لطاعته. وهذه أيضا من أسلوب ومن أساليب المؤلف رحمه الله، فهو دعا له بالرشد، والرشد هو الهداية أو الاستقامة على الطريق الصحيح الحق. أرشدك الله لطاعته، دعا له أيضا أن يرشده الله ويهديه ويدله على الطاعة، والطاعة هي موافقة شرع الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومتى وفق الإنسان لطاعة الله عز وجل فإنه سيسعد في الدنيا ويفوز بالآخرة بالجنان. ثم بين المؤلف ما هو الشيء الذي نعلمه، فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية. إذن المعلوم الذي يريد أن يعلمنا إياه أن الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمقصود هنا الحنيفية الميل عن الشرك، ملة إبراهيم. لذلك قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، فملة إبراهيم معطوفة عطف بيان على الحنيفية، فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، أي البعيدة كل البعد عن الشرك، وهي مبنية على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فاعلم، قال، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله. الحنيفية ملة إبراهيم كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والقانت هو الخاشع المطيع، والملة هي الدين، أي دين إبراهيم، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم. والمقصود أو المراد بالدين هو كل ما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله وأنبيائه. وإبراهيم هو خليل الرحمن، وهو إمام الحنفاء، وهو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من سلالته. ولذلك الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم هو خليل الرحمن، وكما قلنا هو أبو الأنبياء، ولذلك تكرر ذكر منهجه الحنيفية في مواضع، عدة مواضع، للاقتداء به، لأنه حصل له من الابتلاء ومع ذلك صبر على التوحيد وعلى إخلاص العبودية لله. ومن الآيات التي تأمرنا باتباع ملة إبراهيم قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيفية كما ذكرنا أيها الإخوة هي دين جميع الأنبياء والرسل، لكن لكون إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك كما قلنا لما وجد ولقي من الأذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ونبذ الشرك والمشركين، ناله من الأذى ما ناله. ولأنه أبو الأنبياء فإن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده من سلالته، فلذلك خصه الله عز وجل بالذكر من دونهم. فقال إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذا هو بيان وتفسير الحنيفية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. والعبادة أصلها التذلل والخضوع، ولها إطلاقان عند العلماء. العبادة لها مفهومان أو إطلاقان عند العلماء. المفهوم الأول العام، المفهوم العام المراد به التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. إذا معنى العبادة بمفهومها العام تذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. وأما المفهوم الخاص للعبادة فهو كما بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، حيث قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا هو تفسير العبادة. فقوله اسم جامع أي أنه يجمع عبادات كثيرة، أنواع كثيرة، وهذه العبادات منها ما هو عبادات قلبية، وهناك عبادات قولية، وهناك عبادات فعلية تفعلها بقية الجوارح. ومنها على سبيل المثال الإخلاص والصدق والمحبة والرجاء، وهذه عبادات قلبية. ومنها قراءة القرآن والذكر والأذان، فهذه عبادات قولية. ومنها عبادات فعلية كالصلاة والحج والصوم، ومنها عبادات مالية كالزكاة والصدقة والهدية ونحوها. فإذن فسر المؤلف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية التي جاء بها الله عز وجل وأمرنا بها وعرف بها إبراهيم عليه السلام من دون الأنبياء كما قلنا، لأنه أوذي في ذلك إيذاء كثيرا فصبر. ولذلك الحنيفية تشمل كل من عبد الله وحده بما أمره الله عز وجل. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم، إلا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أولاهم به، وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من عدة وجوه، منها يعني أمره بحج بيت الله الحرام. ولذلك الله عز وجل يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى أن يكون ملة إبراهيم تختص بالتوراة والإنجيل، ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بملة إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة الله عز وجل وحده مخلصا له الدين، أي عبادة الله وحده مخلصا له الدين الإخلاص، وذلك أن يقصد العبد بعمله رضاء الله وثوابه، يقصد بعبادته رضاء الله عز وجل وثوابه، ولا يقصد غرضا آخر من أمور الدنيا أو الرئاسة أو الأمور الشخصية أو الجاه أو غيرها، ما يقصد، لا يقصد ذلك، وإنما يقصد بعبادته رضاء الله ونيل ثوابه والبعد عن عقابه سبحانه. ولذلك الله عز وجل قال: واعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، كما رواه البخاري. وكون الإنسان يقصد رضا الله ويقصد ثواب الله والبعد عن عقابه لا يخل بالإخلاص، يعني كونه يطلب الثواب من عند الله ويطلب البعد عن عقاب الله هذا لا يخل بالإخلاص. وهذه بل هذه يعني الصوفية هم الذين يقولون أننا نعبد الله فقط لرضاه لا نريد ثوابه وليس من أجل البعد عن عقابه، وهي مخالفة لما يعني دلت عليها النصوص. وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له التي هي الحنيفية لها فوائد ولها ثمرات عظيمة، منها أن الإنسان بتحقيق التوحيد وإخلاص العبودية لله عز وجل تكمل له الطاعة، ويخرج من قلبه أي تأله لغير الله. كذلك من الثمرات أن من أخلص في عبادة الله عز وجل تذهب عنه المعاصي والذنوب، فكلما كان الإنسان أشد إخلاصا لله كلما كان أبعد عن الذنوب والمعاصي. ولذلك الله عز وجل يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن ما هو سبب الإبعاد السوء والفحشاء؟ لأنه من المخلصين، من الحنفاء، من الموحدين. أيضا من فوائد الإخلاص والحنيفية أن إخلاص العبادة لله هو حرز لك من الشيطان، ولذلك الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأيضا الشيطان، الله عز وجل يقول عن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن فوائد أيضا الإخلاص ما جاء في ثوابه من الأجور العظيمة، ومن ذلك ما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو يدل على الثواب العظيم أن الله يحرم جسد الموحد المخلص لله عز وجل متبع الحنيفية، أنه يحرم جسده على النار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس، أي أن الله أمر جميع الناس بتوحيده، بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل أمر جميع الناس بالتوحيد، بل إن الله عز وجل ما خلق الإنس والجن إلا لكي يحقق التوحيد، فيعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فيفردوه بالعبادة. قال: وخلقهم لها أيضا. إذن الله عز وجل أمرهم، بل إنه خلقهم من أجل الحكمة التي خلقهم من أجلها، أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون، أي يوحدون، أي يفردون بالعبادة. فهناك معنى زائد، ليس فقط يعبدني، لا، يعبدون أي يفردوني بالعبادة، فيعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. وقال كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف: ومعنى يعبدون يوحدوني، مثل ما ذكرنا، ليس فقط أن تعبد الله وتعبد معه غيره، لا، بل تفرده بالعبادة فلا تعبد معه غيره، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس، الجن عالم غيبي بالنسبة لنا، وهو خلق من نار، والإنس خلقوا من طين، كما قلنا يوحدون، وهذا هو ما فسره به علماء التفسير كابن كثير وغيره، أن المقصود يفردوني بالعبادة. ولذلك أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فالحديث يدل على أن الله عز وجل خلق الإنس لعبادته، وأن هذه الوظيفة وهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، وهي التفرغ لعبادته وحده لا شريك له، وبها يتحقق سعادة الدنيا، سعادة الإنسان في الدنيا ونجاته وفلاحه في الآخرة. ثم قال المؤلف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم أمر، أعظم الأوامر على الإطلاق هو الأمر بالتوحيد، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وضده أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. فالتوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو عرفه المؤلف إفراد الله بالعبادة، وأراد المؤلف هنا بالتوحيد أحد أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية. فهنا عرف المؤلف، لأنه هو يريد بهذا المؤلف أن يعالج هذه القضية، قضية توحيد الألوهية التي كان يوجد فيها خلل كبير في قومه وفي مجتمعه وفي بلاده. فلذلك فسر التوحيد بأحد أقسامه وهو توحيد الألوهية. وإلا العلماء بيّنوا تعريف التوحيد إجمالاً، التوحيد العام، عرفوه بأنه إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا أحد التعريف التوحيد العام الذي يشمل الأقسام الثلاثة: إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبعضهم أيضا عرفه بتعريف أيضا جيد، وهو إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به. نستطيع أن نضيف أيضا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونستطيع أن نقف عند هذا الحد، فهو يفيد المعنى الصحيح للتوحيد. وبناء على هذا فإن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو أن نفرد الله عز وجل بالخلق والرزق وتدبير الأمور، فالله هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو الذي يصرف أمورنا ويدبر أمورنا. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن نثبت لله ما أثبته الله عز وجل في كتابه، أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عنه من الصفات والأسماء ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما توحيد الألوهية فكما عرفه المؤلف إفراد الله بالعبادة. والعبادة ذكرناها قبل قليل وعرفناها، وقلنا أن تعريفها هو اسم جامع، يعني أن لها تعريفان عام وخاص، وأن المراد به هنا الخاص، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء كانت هذه العبادة ظاهرة أو باطنة في القلب. وقلنا أن هذه العبادات أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادات قلبية، وعبادات قولية، وعبادات فعلية. فالقلبية كما ذكرنا مثل الإخلاص والصدق والمحبة والرجاء والخوف والخشية والتوكل على الله عز وجل. والعبادات القولية مثل القراءة القرآن والذكر بأنواعه والأذان وغيرها من العبادات القولية التي جاء الدليل الشرعي عليها أو بها. والعبادات الفعلية كذلك أنواع كالصلاة والحج والذبح والصوم ونحو ذلك. ومن العبادات أيضا تقسم من تقسيم آخر من جهة أخرى، أن يقال تنقسم العبادات إلى قسمين: فعلية وتركية. فالفعلية هي التي يفعلها الإنسان سواء فعلها في قلبه أو في قوله أو في جوارح بجوارحه. والتركية مثل الصيام مثلا، إمساك عن الطعام، تترك الطعام والشراب، هذا إمساك، مثل تركك للغيبة، هذه عبادة، إذا احتسبت الأجر فيها تكون عبادة. وهكذا، فهناك عبادات فعلية كما قلنا وهذا تقسيم آخر، وهناك عبادات تركية. وكذلك تنقسم العبادة من أيضا جهة أخرى إلى عبادة شرعية وعبادة كونية. فالعبادة الشرعية هذه خاصة بمن أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل، فعمل بأوامر الله وترك مناهي الله، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه عبادة شرعية، وهو أن الإنسان يخضع لأمر الله الشرعي، يخضع لأوامر الله الشرعية. الله يحب لنا أن نصلي، نصلي، يحب لنا أن نترك الغيبة، نتركها، يحب لنا أن نترك شرب الخمر، نترك، يحب لنا أن نزكي، نزكي. هذا عبادة شرعية. وهناك عبادة كونية، هذا النوع الثاني، العبادة الكونية، وهو كل ما في الكون هم عبيد لله، شاءوا أم أبوا. سميها بعض العلماء عبادة اضطرارية، يعني هو مضطر، هذا الإنسان مهما تهرب أنه يكون عبد لله، ومهما حاول أنه يترك عبادة الله، ومهما حاول أنه يلحد، ومهما حاول، لابد أن تقع منه عبادة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل يعبد الله شاء أم أبى. فالله هو يتصرف، الأقدار الله عز وجل تمشي، تمضي عليه، ما يستطيع أن يفعل شيء إلا بمشيئة الله، شاء أم أبى. فهو عبد لله شاء أم أبى، أقدار الله عز وجل تنفذ عليه، ما يستطيع الهروب منها. إن استطاع أن يهرب عن الفعل وعن تطبيق العبادة فعلا وتركا، إنه لا يستطيع أن يتهرب من أقدار الله، فهو عبد لله شاء أم أبى. ولذلك جاء أيضا في بعض الآيات أن يعني تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح لله عز وجل، والتسبيح عبادة. وأكثر ما جاء يعني الرسل، فالعبادة الكونية لا تخص المؤمن، العبادة الشرعية هي خاصة بالمؤمن الذي خضع لأوامر الله واستجاب لأوامر الله. أما العبادة الكونية فهي تشمل حتى الكافر، حتى الملحد، حتى الذي يتهرب، هو عبد شاء، هو عبد لله شاء أم أبى. يعني الرسل أرسلوا وبعثوا من أجل أن يعالجوا هذه القضية في أقوامهم، هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تصح إلا لله، ومن أخل بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي تكلم عنه المؤلف، فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الأربوبية، وإن أقر بتوحيد الأسماء والصفات. فكثير من كفار قريش كانوا يقروا بالربوبية ولا يخالفون في الأسماء والصفات، وإنما خالفوا في توحيد العبودية والألوهية. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم من أجل أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
نعم. ثم انتقل المؤلف إلى بيان الشرك، يعني بيّن أعظم أمر وهو التوحيد. هذا أعظم أمر، أعظم من الصلاة، أعظم من الحج، أعظم من جميع، التوحيد، بل هو الركن الأول من أركان الإسلام. أيش؟ أن تنطق بالشهادتين مصدقاً وعاملاً بمقتضى هاتين الشهادتين. وأول هاتين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله. وأعظم ما نهى عنه الشرك، فهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك بالله عز وجل. فمن أشرك مع الله غيره فإن هذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم فسر المؤلف الشرك، قال: وهو دعوة غيره معه. وهذا التعريف عرفه المؤلف بهذا التعريف، وبعض العلماء عرفه باتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل، اتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل. وبعضهم أضاف اتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل في الربوبية أو العبادة أو الأسماء والصفات. فقد يكون الشرك في الربوبية، وقد يكون الشرك في الألوهية، وقد يكون الشرك في الأسماء والصفات. اتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل، والند مثيل أو نظير. ولذلك الله عز وجل في القرآن نهى عن اتخاذ الأنداد مع الله، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنهى الله عز وجل عن اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، فقال: وهو دعوة غيره معه. دعوة غيره معه أن تدعو مع الله غيره، وذكر الدعاء. والدعاء كما سيأتي معنا أنه على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة يشمل جميع العبادات، ودعاء المسألة هو الطلب، أن تطلب من الله أن يعطيك شيئاً أو يصرف عنك سوءاً، أن تدعو تطلب من الله جلب منفعة أو دفع ضر. ثم قال المؤلف: والدليل على ذلك، على ما ذكر أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر هذه الآية من سورة النساء، وهذه الآية جمعت بين الأمرين: الأمر بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك. وهذا يبين لنا أن العبادة لا يمكن أن تصح إلا بالتوحيد وترك الشرك. فلو أن إنساناً عبد الله وأخلص له النية وعبد مع الله غيره لم تقبل عبادته، ليست فقط عبادته هذه التي أشرك فيها مع الله غيره، بل جميع عبادات التي فعلها من قبل، كما قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عمله كله. والشرك مؤلف بيّن لنا وتناول الشرك الأكبر، وذلك أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو كما ذكرنا قبل قليل أن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن الشرك الأكبر، إذن عندنا الشرك ينقسم إلى قسمين رئيسيين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبينهما اختلاف في الحكم، وسنضرب أمثلة على كل واحد منهم وأنواع كل واحد منهم. فبنبدأ بالشرك الأكبر، وذكرنا أنه صرف أن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الشرك قد يكون، الشرك الأكبر ينقسم إلى أن قد يكون ظاهر واضح وقد يكون خفي، كما أن الشرك الأصغر سيأتينا كذلك منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. الشرك الأكبر الظاهر مثل عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، هذه ظاهرة، عباد القبور الذين يدعون الأموات من دون الله ويدعون الغائبين، هذا أمر ظاهر. وقد يكون خفيا، الشرك أكبر قد يكون خفي. ضرب ومن أمثلة ذلك شرك المتوكلين على غير الله من الآلهة المختلفة، فقد يتوكل، هذا الشرك قلبي ما هو ظاهر للناس، ما يبين. فأنت ربما بعضنا يذهب إلى الطبيب فيتوكل على الطبيب وأن الطبيب هو الذي يعالجه من المرض، ربما يتوكل على شخص في أنه هو الذي يرزقه، فهذا شرك أكبر خفي، نسأل الله العافية والسلام. كذلك شرك وكفر المنافقين، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهذا خفي لا يظهر لنا. وأيضا هذا الشرك الأكبر يتنوع إلى ثلاثة أنواع، مثل ما قلنا العبادات قد تكون قلبية وقولية وفعلية، كذلك الشرك قد يكون شركا في القلب في عبادات القلبية، أو شرك في العبادات القولية، أو شرك في العبادات العملية. فمثل الشرك الاعتقادي، مثل ما ذكرنا قبل قليل، أن تعتقد مثلا أن هناك من يخلق غير الله، أو من يحيي ويميت غير الله، أو من يتصرف في الكون غير الله، تعتقد اعتقاد في قلبك، أو أن تتوكل كما قلنا على غير الله بما يعني لا يقدر عليه إلا الله، أو تعتقد أن هناك من يحلل ويحرم غير الله، فهذا، أو يعني يكون هناك شرك في المحبة أو شرك في الخوف، فتحب أحدا أعظم من محبتك لله. وكذلك أن تخاف من شخص أكثر من خوفك من الله، أو أن تعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير الله، هذه كلها أنواع من الشركيات القلبية. وأما الشرك في الأقوال الأكبر، نحن نتكلم عن الأكبر، كأن تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تدعو ولي أو ملك بما لا يقدر عليه إلا الله بلسانك، فهذا شرك أكبر. أن تستهزئ بالدين أو بالقرآن أو بالشريعة أو بحكم من أحكام الشريعة أو بأهل الدين أو بالأنبياء أو بالصحابة، فهذا كله من الشرك الأكبر، الاستهزاء بالدين، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وشرك الأفعال مثل من يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، وكذلك من يعني يظاهر الكفار ويناصرهم من أجل دينهم، يقاتل مع الكفار ضد المسلمين من أجل نصرة الكفر، فهذه أفعال كفرية، شرك أكبر. النوع الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يعني عرفوها للعلم بأنه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أو ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذن تعريف الشرك الأصغر ذكروا في تعريفه أنه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أو ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وغالبا إن هذا الشرك الأصغر يأتي من جهتين، من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن بها الله عز وجل، مثل من يعلق الكف والخرز والتمائم ونحو ذلك على أنها سبب للحفظ أو أنها تدفع العين، والله عز وجل ما جعل هذه أسباب، وهي ليست أسباب لا شرعا ولا قدرا. والجهة الثانية يكون الشرك الأصغر من جهة تعظيم بعض الأشياء، التعظيم الذي لا يوصلها إلى مقام الربوبية، مثل من يحلف بغير الله، أو مثل من يقول لولا الله وفلان، هذه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما قلنا في الشرك الأكبر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، فكذلك الشرك الأصغر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. ظاهرا مثل الذي يلبس الحلقة أو الخيط أو التمائم مع يعني اعتقاده أن الله هو الشافي وهو الدافع، لكن يعتقد أن هذه سبب، والله ما جعلها سبب لا في الشرع ولا في القدر. ومثال الشرك الأصغر الخفي يسير الرياء، يسير الرياء، فقد لا يطلع عليه الإنسان ويكون خفي. والشرك الأصغر أيضا على ثلاثة أنواع، كما أن الشرك الأكبر على ثلاثة أنواع، من حيث أنه قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال. فمثاله في الاعتقادات أن يعتقد في شيء أنه سبب لجلب نفع أو دفع ضر ولم يجعله الله سبب، يعتقد في قلبه مثلا، يعتقد أن هذه التميمة تدفع الضر، أو يعتقد في شيء أن فيه بركة والله ما جعله، ما جعل فيه ذلك. وأما أنواع الشرك الأصغر أو أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال، مثل من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا من غير أن يعتقد أن النجوم هي التي تستقل بإنزال المطر، أو الحلف بغير الله من غير أن يعظم الذي حلف به بأنه مساو بتعظيمه لله عز وجل. أما إذا ساوى تعظيم الله أو أعظم فإنه يدخل في الشرك الأكبر عياذا بالله. ومثل قول التسوية، كان يقول ما شاء الله وشئت، فهذه شرك أصغر بالأقوال. وقد يكون الشرك الأصغر بالأفعال، كمن يعلق التمائم أو يلبس الحلقة أو خيطا لرفع البلاء أو دفع ضر، لأن هذه ما ثبتت سببا في الشرع. وأيضا من يتمسح بشيء رجاء بركته والله ما جعل فيه بركة، مثل من يقبل أبواب المساجد ويتمسح بأعتابها، ومثل من يستشفي بالتربة ونحو ذلك من الأفعال. فهذه هذا هو أنواع الشرك الأصغر. نأتي إلى قبل أن نبين الفرق، أيضا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث الحكم. الشرك الأكبر مخرج من الملة، مخرج عن ملة الإسلام، يخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. من فعل الشرك الأكبر فقد أشرك بالله شركا يخرجه من الملة، ويترتب على ذلك أنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، ويمنع التوارث بينه وبين ورثته المسلمين، ويدفن في مقابر الكفار، وغيرها من أحكام الإسلام. بل إنه إذا كان قبل ذلك مسلما فتعتبر هذه ردة تستوجب إيش؟ أن يحد حد الردة. لكن طبعا هذا من خصائص ولي الأمر بعدما يتحقق من هذا الأمر، هل هو صاحي، هل هو عقله صحيح، أو أنه رجل جنة لذلك فعل هذا الشرك، ينظر في هذا الأمر. فليس عندنا طبعا استعجال، ليس من طريقة أهل السنة الاستعجال في التكفير، ولكن التكفير ورد في القرآن والسنة، ومن وقع في الشرك فهو مشرك، لكن لا بد من تبين ذلك. فإذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر، ويدل على ذلك قول الله عز وجل أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فهو أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فهو أعظم، أكثر يعني أعظم من كبائر الذنوب، أعظم من كبائر الذنوب كقتل النفس والزنا وغيرها، شهادة الزور أعظم منها، لكنه لا يصل إلى حد الخروج عن ملة الإسلام، لكنه على خطر عظيم. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لئن أحلف بالله كاذبا، لئن أحلف بالله كاذبا، يقول أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، يعني أن أكذب في حلفي أعظم من أحسن أهون عندي من أحلف بغير الله وأنا صادق. وهذا لا شك أنه صحيح، والحلف بغير الله شرك أصغر. ولذلك يجب علينا بعد أن عرفنا خطورة الشرك وضرورة خطورته وتحذير منه، أن نحذر منه، لأنه كما قلنا أعظم معصية، ويوجب الخلود في النار، خاصة الشرك الأكبر. ولذلك الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام اللي هو إمام الحنفاء والذين أمرنا باتباع ملته، كان يقول يدعو الله وهو من هو في التوحيد، كيف إن الله أثنى عليه، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله أن يجنبه هو وبنيه من عبادة الأصنام، وهو أعظم بيت موحد في ذلك الوقت، بل هو إمام الحنفاء ليس فقط في ذلك الوقت. ولذلك جاء عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه كان يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. بعض الناس اليوم أقول نحن الحمد لله موحدين ولا نحتاج لدراسة التوحيد ولا نحتاج لهذه الكلمات، نحن مسلمين والإسلام وكفى وقضي الأمر ونحن الحمد لله، يغتر نسأل الله العافية بإسلامه، وما يعلم أن الشيطان له بالمرصاد، وأن هذا غرور منه ومن وسائل ومن وساوس الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان دائما وأبدا يعالج قلبه ويعالج نيته، كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي. لأن القلب هو الأساس، فإذا بقي على الإخلاص وعلى التوحيد تكون بقية الجوارح تابعة للقلب في الغالب. نقف اليوم عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.